أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. لقد انتهى الكلام في الآية الكريمة، وانتهينا منها إلى القول بجواز أن تبدي المرأة الوجه والكفين. والنكتة التي يمكن ذكرها في نهاية المطاف هي أنه قد يقال وقد قيل أننا حتى لو قلنا بجواز أن تظهر المرأة عليكم السلام وجهها وكفيها، فإن هذا لا يلازم ما ترومون إثباته في هذه المسألة من جواز نظر الناظر الأجنبي إليها، إن لا ملازمة بين جواز الإبداء والإظهار وجواز النظر. ومن هنا بحث الفقهاء في الطرف الآخر في جواز أن تنظر المرأة إلى غير عورة الرجل، مع الفراغ عندهم عن أن الرجل لا يجب عليه ستر ما زاد على ما بين السرة والركبة قطعا، وإن كان المقدار المتخلل بين السرة والركبة وخصوص العورة أيضا فيه كلام، والمشهور على الكراهة وليس على الحرمة. فلو كان بين جواز الإبداء وجواز النظر ملازمة لكانت في الطرفين، إلا أنه في المقابل ذهب جملة من الفقهاء، ولعله المشهور ولو بشكل غير مباشر حينما زجوا بالاستدلال بالآية هنا إلى الملازمة بين جواز الإبداء وجواز النظر، أقول من حيث المبدأ لا توجد ملازمة، ولكن هنا نكتة في الآية المباركة قد تجعل الملازمة ظاهرة، وهي ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فإذا أريد من الزينة التي لا تبدى إلا للبعولة خصوص ما دون الوجه والكفين، كما في صحيحة الفضيل بن يسار، وكما هو ظاهر السياق كما قلنا، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن
إلا
أي المستثنى منه إلا لبعولتهن، فما هي الزينة التي لا يجوز إبداؤها إلا للبعولة؟ هي ما دون الوجه. وأما الوجه والكفان فيجوز إبداؤهما لمن؟ لغير البعولة. وهذا يا سيدنا، وإن كان هو ما قبل هالمعنى، لكن لو إلى هنا مشينا ويعجبنا إلى هنا للسير رضوان الله تعالى عليه، نقول هذه تعدت باللام وغير المذكور أيضا لا بد من باب المقابلة أن يتعدى بالله، فيجوز أن يبدأ لغير المعولة ما ظهر من الزينة وهو الوجه، والإظهار له يلازم جواز نظره إليه، لأن الإظهار له مو مطلق الإظهار في نفسه راح يصير بالدقة، راح يصير استدلالنا بالشق الثاني من الآية المباركة بناء على حمله على الشق الأول كما اخترناه بالأمس. فإن استفيد هذا من نفس الآية المباركة فكما استفدناهنا فبها ونعم، وإلا فإنه يستفاد بمعونة صحيحة الفضيل بن يسار بناء على التفسير الذي فهمه عموم المحققين من أن ما دون يعني ما تحت، فيكون الوجه والكفان مستثنيين، وحينئذ يتم الاستدلال على هذا الأساس، والسائل وهو الفضيل الجليل إنما سأل عما زاد عن الوجه والكفين، أنه هل يجوز إبداؤه لغير البعولة أو لا يجوز، فقال عليه السلام وهو الذراعان، فقال ما دون السوار من الزينة وما دون الخمار من الزينة التي لا يجوز إبداؤها إلا للبعولة، فما أمام الخمار وأمام السوار يجوز إبداؤه لغير المعولة. وهذا قد يشكل علينا به أنه استدلال بالمفهوم ليس استدلالا بالمنطق بالدقة، هذا استدلال بالمفهوم، أقول لا مانع من الاستدلال هنا بالمفهوم، ولو لم نقل في باب المفاهيم بوجود المفهوم في مثل هذه الجمل، وإن كنا قلنا مفهوم الحصر، لكن لا مانع هنا من القول بالمفهوم لوضوح أن السؤال والجواب في مقام بيان التحديد، والكل قالوا حتى الذين ينكرون المفهوم في أوضح المفاهيم اللي هو مفهوم الشرط ونحن منه لم نؤمن على الإطلاق بالقول بمفهوم الشرط، لأن العلية الانحصارية لم نجد ما يثبتها على الإطلاق، لكن إذا كان المتكلم في مقام التحديد فمن الواضح أنه سوف يكون هنالك نفي لطبيعي الحكم عما هو خارج المحدد، ومن الواضح جدا أنه في المقام في مقام التحديد السؤال والجواب، السائل يسأل عن تحديد مفروع عند أن الوجه والكفان ليس من الزينة التي يحرم إبداؤها لغير البعولة، ويسألان عن غيرها فأجاب جيد. ومن هنا فالدليل الثاني بعد اتضح، ما في داعي نعيده بعد ذلك يا إخوان، وهو صحيحة الفضيل بن يسار، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، قال نعم، وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين، بعد حدد الإمام ما هو من الزينة التي لا يجوز إبداؤها إلا للبعولة، فغيرها يجوز إبداؤها لغير البعولة مذكورين، بعولة والمذكورين يعني في الآية، والإبداء له غير مطلق الإبداء، وإن كان أنا أميل إلى الملازمة حتى في الجملة الأولى يا إخوان، ولكن على كل حال هذه بعد أوضح، لأن تلك مجرد شعور لا يمكن تأكيده بدليل ملموس. جيد، فتم الاستدلال إذن بالآية ولو بمعونة رواية أو صحيحة الفضيل بن يسار، جميل، ما في داعي بعد عندها دليل ثاني. الدليل الثاني الذي يستدل به في المقام هو صحيحة علي بن سويد التي نسب السيد الخوئي رحمه الله إلى الشيخ الأعظم أنه جعلها عمدة الدليل، مع أنه راجع وأكرر كلام الشيخ الأعظم، ذكرها كدليل بين الأدلة. ما ذكرها لي. لا، عمدة الدليل يقول على جواز النظر إلى وجه وكفي الأجنبية، مع أنه ما ذكر هذا الشيخ، الشيخ رضوان الله تعالى عليه في كتاب النكاح مطبوع، كتاب النكاح للشيخ أعلى الله مقامه الشريف. عموما مو مهم هذه النسبة، المهم أن نرى أن نفس
تصلح تكون عمدة الدليل
الرواية. أحسنتم. أن نرى أن نفس الرواية على أي شيء تدل. الرواية يا إخوان واردة في الباب 100. أنا كاتب فتشي هنا بس كأنه غير دقيق. أبواب النكاح المحرم، لا 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 لا، الباب الأول من أبواب النكاح المحرم،
باب واحد
حديث 3. أي الباب الأول من أبواب النكاح المحرم، حديث الأول، الباب الأول حديث ثالث، صفحة الجزء 20، صفحة 308. الرواية يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد على الظاهر ابن عيسى، ويعتبر أنه البرقي ولا فرق، عن علي بن الحكم بن الزبير النخعي وهو ثقته بلا شك، عن علي بن سويد السائي وهو وإن ترجم له النجاشي والطوسي في الفهرستين ولم يوثقا إلا أنه حظي بتوثيق الشيخ في كتاب الرجال، وروي روايات ترتبط بالرجل في الكش أكثرها ضعيفة السند، هذه الروايات ما لها ربط بتوثيق المباشر. كل ما نعرفه عن علي بن سويد هذا المعنى، وبعض المعلومات التاريخية البسيطة أنه دفع مالا ودخل إلى التقى بالإمام في أواخر حياته الشريفة في السجن، وهذا لا يكشف عن شيء خاص فيما يطرق بمحل بحثنا. ولديه روايات ليست كثيرة جدا يا إخوان، حدود 20 رواية تقريبا في الكتب الأربعة، أسف في غير الكتب الأربعة أنا ما أحصل بشكل كامل، وبعضها مكررات أيضا. هذه 20 علي بن سويد ما ندري صنعته ماذا كانت أيضا، ما عندنا علم. قيل إنه كان صائغا لكن لم أجد ما يثبت هذا المعنى بشكل يمكن الاعتماد عليه. قال قلت لأبي الحسن عليه السلام، يعني الإمام الكاظم عليه السلام، إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة. انتبهوا يا إخوان للتعبير، إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة. ليش مبتلى أنت؟ هو يبين فيعجبني النظر إليها. يحتمل احتمالات، الاحتمال الأول أني عندي عمل معين يجعل من ابتلاءاتي أني أنظر إلى المرأة الجميلة،
صاير وبعد إذا صاير
ربما مو معلوم
بزاف اللي يعمل
أو اللي بيعقم الشيخ أيضا نفس الشيء أو الطبيب. على كل حال إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها. يمكن أن يكون فيعجبني تعليل للابتلاء، يعني أنا عندي بلاء أني أحب أنظر للمرأة الجميلة، هذا احتمال. الاحتمال الثاني لا، أني أنا أعمل عملا يقتضي أن أنظر إلى المرأة الجميلة، فأنا أنظر بمقتضى طبيعة عملي ولكن أعجب ببعض الجميلات بالنظر إليهم. فقال يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق،
التأمل في خلق الله
مجرد إعجاب وليس بتلذذ وريبة. بين الإعجاب وبين التلذذ والريبة فارق،
ما قد يقول إنسان شريف جدا مثلا إذا رأى وجه الجميل ما شاء الله ويعجب به. طبعا إذا استمرت الأمور قد تنتهي إلى لكن أصل الإعجاب لا يعني إثارة الشهوة يا إخوان، ولا يعني النظر بتلذذ وريبة.
الاستحسان
ما
يعني كالنظر إلى وجه جميل حتى لو كان
الآن المتدينون الذين يشاهدون أفلام نساء جميلة قد يعجب الإنسان بوجه ولكن لا بنية إثارة شهوته، صارت أمر عادي عنده. إذا كان هو صنعته تقتضي أنه يومية تجي نساء، خصوصا إذا صائم يومية يجينا عنده 50 امرأة بالي ويتناقش ويتكلمه وهو يكلمها وأريد هكذا وأريد هكذا والنساء فيهن جميلات
والإعجاب شيء قهري وش
على كل حال. فحينئذ قال يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق، أنك لا تنظر للتشبيه بالأجنبية يعني التلذذ والريبة بها، وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين. الزنا ظاهره الزنا، يعني إياك أن يفضي هذا بك إلى أن تزني بالمرأة المحرمة عليك،
يفتح لك باب يعني.
ويحتمل احتمال ثاني،
النظرة نفس النظرة المحرمة،
النظرة نفس
إياك وزنا العين
المحرمة.
وهذا وارد في روايات عديدة، وهذا يؤيد ما فهمنا حينئذ من الرواية. إذا أريد الثاني أي أحسنت، وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويهلك الدين. مجرد النظر محرم ما مذكور أن له أثر أنه يمحق البركة ويهلك الدين، لكن البعض تصور أننا إذا حملنا الزنا على زنا العين بعد لا تعود الرواية دالة لنا. بالعكس أنا أقول الرواية أدل تصبح، لأن الإمام بعد أن سمع منه المرأة الجميلة ويعجبني النظر إليها قال هذه النظرة الإعجابية على قسمين، إذا زنا العين، قسم تكون معنية الصدق لا بنية إثارة الشهوة والربا، وقسم يكون من باب زنا العين وهي النظرة مع شهوة التي هي سهام من سهام إبليس. لكن إنصافا يا إخوان ما يمكن حمل الزنا هنا على زنا العين، لأن زنا العين يحتاج إلى قرينة خاصة.
شيخنا
نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، عادة النظرة هي التي تفضي، أول شيء تكون النظرة ثم تفضي إلى كلام ثم تفضي إلى علاقة ثم تفضي إلى
أصلاً ما في،
يعني يريد أن يقول حذاري أن يفضي بك هذا النظر، أصلا ما يأثر المعنى واحد من حيث النتيجة، حذاري أن يفضي بك هذا النظر الإعجابي
إلى أن تصل إلى نتيجة
بقرينة يمحق البركة ويهلك الدين. مجرد النظر من الصغائر يا إخوان لا يمحق البركة ولا يهلك الدين، مجرد النظر حتى لو كان نظر محرم. بينما الزنا، قارنوا هذه بروايات الزنا، الزنا هو الذي يمحق البركة ويهلك دين الإنسان. لا يزني الزاني وهو مؤمن، لا يزني الزاني وهو مسلم، إذا زنى ذهب منه روح الإيمان إلى 20 يوم في بعضها إلى أكثر. يهلك الدين يعني يقضي على دين الفاعل، بينما مجرد نظر لا تقضي على دين الفاعل، صغيرة من الصغائر. يعني تعليل ما يتناسب مع كون المراد زنا العين، لكن على أي حال الرواية واضحة جدا، لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق. بين للأسف صاحب الجواهر فهم منها وتبعه على هذا السيد الخوي أن النظر بإعجاب هو النظر بشهوة، قال هذا محرم جزما، هذا محرم جزما، ولذلك لا بد من حمل الرواية على النظر الاتفاقي أنه
يعجبني اتفاقي،
أنه يحين مني نظرة، مو أني أنظر بعمد. أقول هذا حمل على خلاف صريح الرواية يا إخوان،
مبتلا بالنظر إلى المرأة فيعجبني النظر إليها.
واضح واضح.
واتفاقي أنا أنظر إلى وجه المرأة. ويقول له الإمام: لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق. لا مولانا إني مبتلا، لا يبين الحالة العامة. ما قال إني ابتليت يا شيخنا، ولا قال قد أبتلى، قال إني مبتلا، هذه حالتي، هذا وضعي
باعتبار عمل.
أحسنت، إذا مو اتفاقي. إني مبتلا بالنظر إلى وجه المرأة،
يعني مو بالسنة مرة، كل يوم
يجي. ليلني هذا فيعجبني النظر إلى وجهها. لو كان الإمام فرع لا بأس، مو بس على الجملة الأولى مبتلا، فرعها على كل الجملة، فيعجبني النظر إليها حتى الثانية. ما أدري، على كل حال السيد الخوري فهم من الرواية أن النظر يعجبني عن النظر بالشهوة. قال: فهذا خلاف المقطوع به، كيف يقول الإمام له لا بأس؟ فلا بد من حمل الرواية على النظر الاتفاقي.
أوردها إلى
خب نظر الاتفاقي كيف يتناسب مع يعجبني النظر إليها؟ أنا لا أدري. ثم أيد هذا المعنى السيد الخوئي رحمة الله عليه بأنه بعيد عن جلالة علي بن سويد أن يقوم بهكذا عمل، أن ينظر إلى المرأة بشهوة مثلا أو بإعجاب أو إلى ما هناك. أقول: ليش بعيد عن علي بن سويد؟ أنا ما فهم علي بن سويد يعني ثالث الولي المعصوم. علي بن سويد رجل من المؤمنين، تاجر من تجارهم أو صائغ من صاغتهم أيا كان، وهو صاحب نفوذ اجتماعي. أكثر من هذا ما موجود، أكثر من هذا ما موجود عندنا عن علي بن سويد. يا أخي لو ما وثق الشيخ الطوسي بالرجال حتى وثقنا ما كنا قدرنا أن نثبته. حتى السيد الخوئي في المعجم ما ذكر أنه من الأجلاء، راجعوا ترجمته في المعجم ولا أثبت هذا المعنى. كل الذي ثبت عنده وثقته لكون الشيخ وثقه في الرجال بكلمة ثقة فقط بلا أي إضافة، وإلا النجاشي والشيخ في الفهرستين ترجم وذكر أن له مسائل وذكر الطريق إليها. أكثر من هذا ما موجود.
ثم نفس العبارة وش لنفعل
من سوائه؟ نحن على ظواهر الأمور، سماء بها التأويلات لماذا؟ على كل حال هذه الرواية الدليل الثاني أو الثالث هسموه الدليل الرابع صحيحة أبي حمزة الثمالي، هذه اللي أهملها السيد الخوي رحمة الله عليه. الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي حمزة الثمالي. أبو حمزة يا أخوان كان شاب في زمن الإمام السجاد عليه السلام، وعاش مع الباقر عليه السلام، وكان في زمن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا، بل قيل إنه أبيح الإمام الكافر. على كل حال عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها، إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه، في مكان لا يصلح النظر إليه، يكون الرجل يعني لا يصلح النظر إليه للرجل الأجنبي، يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له النظر إليها في ذاك المكان الذي لا يصلح النظر إليه؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاء. الرواية في مورد السؤال أليست ظاهرة جدا في أن هناك مواضع يصلح النظر إليها؟ لا بدون اضطراب. يقول: المرأة أصيبت ببلاء في مكان لا يصلح النظر إليه، مو في الأماكن التي يصلح النظر إليها.
يصلح النظر مع الابتلاء إذا كان
لا في الحال
مولانا مع الابتلاء والاضطرار يصلح النظر حتى إلى العور. طبعا
مرين هذا المعنى.
أحسنتم. أكو امرأة ابتليت بداء في جسدها في أي مكان، في مكان يصلح النظر إليه، لو في مكان لا يصلح النظر إليه من حيث الأصل في مكان لا يصلح، يعني يوجد مواضع يصلح النظر إليها في حد نفسه حتى لولا الاضطرار، هذه التي لا يصلح النظر إليها مع الاضطرار يصبح يصلح النظر إليها، يجوز النظر إليها وإن كان هي في الأساس لا يصلح النظر إليها. فظاهر جدا أن أبا حمزة
عنده مرتكز
واضح ولم يردعه عنه الإمام، ما قال كل الجسد لا يصلح النظر إليه، ما شاه على فهمه، فكأن الإمام قال له فإن كان الداء في محل لا يصلح النظر إليه فهذا لأنه لا يصلح النظر إليه نستفصل، بينما لو كانت مضطرة إليه إلى الرجل وبينما لو لم تكن مضطرة للرجل يوجد مرأة تعالجها.
مضطرين على أنه النظر للرجل،
الرجل
كسر أو جرح في المكان لا يصلح لعله،
لا كسر يقول انتبهوا يا شيخنا، قال كسر أو جرح في مكان، شنو نفترض في داخل العورة يعني
لعله،
لا بعيد
حتى
لا بعيد، لا بقرينة أنه مقدمة للسؤال عن الرجل، يعني يوجد أماكن لو ابتليت بها يصلح للرجل النظر إليها، ما كمان يعالجها الرجل حتى لو ما في ضرورة. في أماكن ظهر السؤال، في أماكن إذا ابتليت بها لا إله إلا الله، إذا ابتليت بها يصلح النظر إليها من الرجال، إذا زوجها يريد يعالجها ما إلى معنى السؤال من أساسه.
صحيح.
السائل إنما سأل لأن الذي يريد أن يعالجها منه رجل أجنبي، هذا الرجل الأجنبي يقول السائل مرضها وداؤها في محل لا يصلح النظر إليه، فيوجد محل يصلح النظر إليه حتى لو لا الداء. لا هو ارتكاز الاستفصال، أنه يوجد مواضع القدر المتيقن الوجه والكفين، وإحنا ما نريد نثبت أكثر من الوجه والكفين يا أكل، فترك الإمام للتعميم وظهور جوابه في موافقة السائل على ارتكازه أن هناك مواضع يصلح النظر إليها من الرجال وهناك مواضع لا يصلح النظر إليها يفيد هذا الشيء. الآن تقولون اشكلوا، الآن تستطيعون أن تشكلوا أن الرواية لم تبين ما يصلح النظر إليه وما لا يصلح النظر إليه، أقول يوجد قدر متيقن، يوجد قدر متيقن، لو أثبتنا أن هناك ما يصلح النظر إليه لم يقل قائل بالاستفصال بين ما يصلح النظر إليه وبين الوجه والكفين أبدا. هو الوجه والكفين هذا من خارج، كل من قال بأنه يجوز النظر لم يفصل بين الوجه والكفين، هذا هو القرار المتيقن، ما في شيء آخر، بقية الجسد بالإجماع لا يجوز النظر إليه للأجنبي في غير حال الضرورة طبعا.
فهنا
بطريق
قولي يكون أرفق، يعني هذا المكان يشمل حتى المرأة النظر الرجل،
هو الكلام عن الأماكن الممنوعة النظر
حتى للمرأة،
حتى للمرأة؟ لا السؤال عن الرجل، سؤال عن الرجل يا
شيخ،
كسر أو جرح، سؤال عن الرجل بالنتيجة، السؤال عن الرجل حتى المرأة، المرأة يا أخي إذا اضطرت حتى تعالجها في محل الولادة لابد أن تعالجها، ولذلك من الذي يولد المرأة بلا مرض، بلا مرض عندها فقط تريد أن تنجب ولدا، أي واضح، لا ضرورة حتى لو ما في دليل خاص، ضرورة أن تتولى من النساء ما تتولى من النساء. خب
بس المطلب تام، سواء قبلتم هذه الرواية أو ما قبلتموها، هذه الرواية استدل بها البعض.
شيخ ليش أعرض على سيد الخوي؟
ما لعله ما التفت إليه، ما أدري. في كتاب الصلاة ذاكرها ماذا يقول؟ خب بعد هذه الرواية الدليل اللاحق، روايات فيها ما هو قد يقال باعتباره وفيه ما هو ضعيف. الرواية أبي الجارود يا إخوان، الرواية موجودة في مستدرك الوسائل. ذاكر اسم الإمام، عن الإمام أبي جعفر، ذاكر اسم الإمام، عن أبي حمزة الثمانة، عن أبي جعفر قال سألته. رواية أبي الجارود في المستدرك الباب 85 من أبواب مقدمات النكاح، علي بن إبراهيم عن أبي الجارود. يا إخوان أولا مرسلة، ثانيا أبو الجارود ضعيف، ثالثا كتاب أبو الجارود من ندري كيف وصل أساسا، لأن علي بن إبراهيم لا يروي عن أبي الجارود يا إخوان، وهذا خطأ شائع للأسف، فإن علي بن إبراهيم ليس واقعا في الطريق إلى أبي الجارود، وهذا الموجود الآن في تفسير علي بن إبراهيم خليط من تفسير أبي الجارود ومن تفسير علي بن إبراهيم ومن روايات متفرقة في التفسير، هذا يحتاج تحقيق مفصل حول الكتاب. والنسخة الواصلة أساساً لا نعرف كيف روي عن علي بن إبراهيم، عندنا طرق صحيحة لتفسير علي بن إبراهيم وهو طريق النجاشي والطوسي، لكن النسخة الواصلة وصلتنا بطريق آخر لا نعرف عنها شيئاً، حدثنا أبو الفضل العباس كذا 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 بطبرستان. من القائل حدثنا؟ ومن هو أبو الفضل العباس اللي عثرنا عليه في كتب النسب أنه أحد أعقاب الإمام الكاظم عليه السلام بوسائط، لكن ما إلى أي توثيق، ما معلوم عنه شيء، والأرجح أنه ما كان إمامي، لأن طبرستان ما كان يسكنها الإمامية، كانت زيدية طبرستان إبان ذلك. أقول مو معلوم يا أخي، هو منو الزيدية؟ الزيدية منو غير أبناء الأئمة وأولاد عمومتهم؟ لا تستغرب يعني أن يكون واحد من نسل الإمام الكاظم بأربع خمس وصايط يكون زيدي، فإن الحسنيين كلهم من أبناء الأئمة عليهم السلام، أساس الزيدية هو أبناء الأئمة ولو مو بالمباشرة، يعني العائلة الهاشمية. الرواية مرسلة على كل حال، الكتاب لم يصل إلينا أساسا بسند صحيح، أبو الجارود نحن لا ثقة لنا به، فإنه عمدة مذهب الجارودية وضعف، والموجود من رواياته، أنا اللي يهمني حل المشكلة، الموجود من رواياته في كتاب تفسير القمي لا يرويها علي بن إبراهيم يا إخوان، يرويها ابن عقدة بإسناد إلى تفسير أبي الجارود. القول بأن علي بن إبراهيم عن أبي الجارود بإسناد مرسل أو منقطع هذا خطأ، هذا بحث تفصيلي يحتاج جمع شواهد الكتاب. منه؟ من أصحاب الإمام الباقر، وتفسيره رواه عن الإمام الباقر أبو الجارود. فعلى هذا لا اعتماد على هذه الرواية من حيث السناد، ومن حيث الدلالة، ومن حيث الدلالة هذه الرواية في قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار والزينة ثلاثة، يقول زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج، فأما زينة الناس فقد ذكرنا، يعني الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار، وهذه كلها يجوز النظر إليها على هذا، وزينة للمحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج فما دونها والخلخال وما سفل منه، وأما زينة الزوج فالجسد كله، فالكلام عن الزينة التي يجوز إظهارها، فإذا جاز إظهار الكحل والخاتم وما يطمر على الكف الخضاب الكف وخضاب الكف
كما نص
فيجوز يا شيخنا، ف فيجوز لا قائلا بالاستفصال، إما يجوز الوجه أو لا يجوز الوجه أبدا، إجماع مركب لا يوجد قول ثالث بأنه يجوز كشف قسم الوجه وقسم من الوجه، أساسا هو شيء يبقى هنا إذا انكشف هذا فإذا أجاز كشف العيون وكشف الكف والنظر إلى هذه الزينة الظاهرة عليها، فالنظر لا ينفك عن النظر إلى نفس الكف وإلى نفس هذه الزينة. هذه الرواية يعني سندها ضعيف،
سندها ضعيف بس المضمون
هذه يا الله
ما هذا الشيخ ما
الحمد لله رب العالمين.